حميد ولي معدني معاون العمليات في القوة البرية لحرس الثورة أن طهران قدمت قبل عام الخطة العملياتية للمناورة إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي، وإيران هي رابع دولة تستضيف هذه المناورة. وأضاف أن تشارك في هذه المناورة إيران وروسيا والهند والصين وباكستان وبيلاروسيا وكازاخستان وقرقيزستان وطاجكستان وأوزبكستان، فيما تشارك السعودية وأذربيجان في العراق والعراق بصفة ضيوف. إلى العراق، حيث أكد الإطار التنسيقي في العراق عزمه حسم الاستحقاقات الوطنية ضمن المدد الدستورية، وذلك بالتعاون مع الشركاء في العملية السياسية. وجاء في بيان للإطار التنسيقي أنه عقد اجتماعه الاعتيادي في مكتب نور المالكي، حيث استعرض المجتمعون نتائج عمل اللجنتين القياديتين المشكلتين في الاجتماعات السابقة. وأضاف البيان أن الحاضرين استمعوا إلى عرض شامل قدمه رئيس مجلس الوزراء حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في البلاد، كما شددوا على ضرورة متابعة نتائج اللجنة التحقيقية العليا الخاصة بقصف حقل كورمو في السليمانية شمالية العراق. إلى الضفة الغربية، حيث أصيب 3 جنود إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، في حين استشهد المنفذان بنيران قوات الاحتلال. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة جنديين من لواء المظليين بعملية طعن في مستوطنة عطريت في رام الله، وقالت إن المنفذ حاول طعن جنود مما أدى إلى تحييده على الفور. في السياق ذاته، نقل الإعلام العبري عن مصادر أمنية أن جيش الاحتلال قام بتصفية الفلسطيني الذي نفذ في وقت سابق عملية دهس شمال الخليل وأدت لإصابة مجندة إسرائيلية. قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن الرئيس دونالد ترامب لا يمتلك صلاحية إرسال القوات الأمريكية إلى الحرب دون تفويض من الكونغرس. وأكد شومر أن هذه السلطة محفوظة دستوريا للكونغرس وحده، مشددا على أن الشعب الأمريكي لا يريد حربا جديدة لا نهاية لها. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد مصور صحفي في قصف بمسيرة إسرائيلية خارج الخط الأصفر وسط مدينة خان يونس، كما استشهد فلسطينيون بنيران جيش الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فجرت فجر اليوم ربوتا مفخخا بمنطقة الشعف شرق مدينة غزة، كما نفذ الاحتلال عمليات نسف وتدمير لمباني سكنية خلف الخط الأصفر في المناطق الشرقية لمدينة غزة. بهذا الخبر رحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية الموجز قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ذا دليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا ذا تمتعه فيها طويلا.
صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم. صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو حب الجاه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في رواية موثقة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. تركز الثقافة الدينية السائدة غالبا في مجتمعاتنا على جانبين من الدين. الجانب الأول هو الجانب العقدي، بأن تؤكد على الإنسان التزامه بعقيدته الدينية والمذهبية، وأن يفخر بها. هذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني جانب العبادات والشعائر الدينية. تركز هذه الثقافة على هذين الأمرين، ولا شك أن هذين الأمرين هما من صميم الدين، ولكن هناك جانبا آخر يقل حضوره في هذه الثقافة الدينية المتداولة ويضعف التركيز عليه والاهتمام به، وهو جانب الأخلاق والتعامل مع الآخرين. المتدين يفخر بإيمانه العقدي ويعتز بانتمائه لهذا الدين، كما يحرص على أداء عباداته من صلاة وصوم وحج بدقة. قد تصل عند بعض الناس إلى حد الوسواس والهوس، ويهتم هذا المتدين بالمشاركة في الشعائر والطقوس الدينية متحديا الضغوط والعقبات، لكن هذا المتدين نفسه قد لا تراه حريصا على تنمية ذاته وتطوير مهاراته وكفاءاته، ولا يبذل الجدية في تحمل المسؤوليات، ولا يهتم بالإتقان في عمله ووظيفته، يدقق في مراعاة أحكام الطهارة والصلاة، ولكنه يتساهل في مراعاة حقوق الآخرين من قريبين أو بعيدين، يصرف الجهد والوقت في المشاركة في المراسيم والشعائر الدينية، يكرر الذهاب إلى الحج، إلى العمرة، إلى زيارة العتبات المقدسة، يحضر المجالس، يحضر المآتم، وهذا كله جيد، ولكن يبخل بالقليل من جهده ووقته على الأعمال التطوعية وعلى مؤسسات الخدمة الاجتماعية، ينفق الكثير من ماله في البرامج الدينية المحضة، ولكنه لا يتفقد أحوال الفقراء والمساكين في مجتمعه. هذا بسبب تركيز الثقافة التقليدية السائدة في مجتمعاتنا الدينية، أنتجت لنا هذا النمط من التدين الذي أوجد مجتمعات تقل فيها الكفاءات وينخفض مستوى الإنتاج وتنتهك فيها حقوق الإنسان ويتضاءل العمل التطوعي ويتدنى التكافل الاجتماعي لضعف تركيز الثقافة الدينية السائدة على هذا البعد الأخلاقي من الدين. طبعا هذا سبب رئيس. حينما نراجع نصوص الدين من آيات القرآن الكريم والأحاديث والروايات الشريفة، نرى أنها تعطي للبعد الأخلاقي أولوية ومحورية أساسية في الدين. الدين ليس مجرد عقائد تؤمن بها وتفخر بالتمسك بها، يجب أن تنعكس هذه العقائد على سلوكك. أما إذا كنت تؤمن بأفضل العقائد الدينية لكنها لا تنعكس على سلوكك وأخلاقك، فإن هذا يكشف عن أن إيمانك بها هو من باب التكيف مع المجتمع الذي تعيش فيه، هو من باب التماهي مع المحيط الذي نشأت فيه. الإيمان الصادق هو الذي يتجلى من خلال سلوك الإنسان وأعماله. ولهذا نجد أن القرآن الكريم يعتبر من لا يهتم بالضعفاء في مجتمعه يعتبره مدعيا كاذبا للدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هذا تدينه كاذب ليس تدينا صادقا. النصوص كثيرة في هذا المجال، بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله يحصر مهمة رسالته في جانب الأخلاق. الحديث المشهور المتداول عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الأخلاق محور، هدف، مقصد في الدين. أما ما يجده الإنسان في الثقافة السائدة في معظم مجتمعاتنا الدينية تظهر وكأن الأخلاق مسألة كمالية، مستحبات، مندوبات، مش أساسي. الشيء الأساسي هو المعتقدات، الشيء الأساسي هو العبادات، الشيء الأساسي هو الشعائر. أما الأخلاق والتعامل مع الناس فيطرح وكأنه شيء ثانوي، سويت الله يجزاك خير، ما سويت هذا مو شيء أساسي في الدين. لكن هذا يخالف ما يبدو ويظهر من نصوص الدين. أساسا العبادات جاءت من أجل تربية الإنسان على السلوك السليم، جاءت من أجل أن تنمي القيم الأخلاقية في نفس الإنسان لتنعكس على سلوكه. سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها حينما تتحدث عن علل الأحكام وحكم التشريعات الإسلامية تشير إلى هذا البعد: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. تربط بين الصلاة وبين صفة نفسية سلوكية، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشهيدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب. فتشير إلى هذا البعد القيمي الأخلاقي. صلاة النوافل والصيام المستحب والاهتمام بالعبادات والشعائر تشهد إقبال في مجتمعاتنا الدينية، وهذا ما ينبغي أن نسر ونفخر به. نحن نفخر بالإقبال على هذه الأمور والعبادات لأنها جزء لا يتجزأ من الدين، لكن الإشكال يكمن في تجاهل البعد الآخر، وهو بعد التعامل الأخلاقي والعلاقة مع الناس، مع أن النصوص ترجح مكارم الأخلاق على أمور العبادات، من دون أن يعني ذلك الاستهانة بالعبادات، لكن هذه لها أولوية. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من حسن خلقه بلغه الله درجة الصائم القائم. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. ضعيف العبادة يعني العبادات المستحبة، ضعيف في العبادات المستحبة لكن أخلاقه جيدة، هذا يبلغ منازل كبيرة في الجنة. وعنه صلى الله عليه وآله: ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. ونصوص كثيرة على هذا الصعيد. في المقابل، إذا كان المتدين يبتعد عما يسخط الله وعن المعاصي والذنوب فيما يرتبط بالجانب الشخصي في حياته، فعليه أن يعلم أن إساءة التعامل مع الآخرين قريبين أو بعيدين هو الإثم الأكبر، هو الذنب الأعظم. وهذا مفاد نصوص دينية. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سوء الخلق ذنب لا يغفر. هذا مو ذنب بسيط، الإنسان يكون قلق أن يقصر في شيء من صلاته وصومه، وحق له أن يقلق، هذا قلق مبرر، لكن ينبغي أن يكون أكثر قلقا من التقصير تجاه حقوق الآخرين في تعامله مع زوجته، تعامل الزوجة مع زوجها، مع الأبناء، مع الجيران، مع العمال، مع الآخرين. يجب أن نقلق لأي تقصير في هذا المجال كما نقلق من أي تقصير في مسألة العبادات. صوم الصلاة ما يحمي الإنسان إذا كان يعتدي على حقوق الآخرين، إذا كان يسيء للآخرين. أما الحديث الذي يجب أن يرعب الإنسان فهو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم بالأخلاق السيئة. لهذا نحن في حاجة إلى أن نعيد ترتيب الأولويات في صياغة خطابنا الديني وفي طرحنا للثقافة الدينية حتى تأخذ الأخلاق والتعامل مع الناس موقعها المناسب في الصدارة من الاهتمامات الدينية. وكما بدأنا بالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه لا ينبغي أن نجعل الالتزام العبادي هو المقياس في تدين الإنسان، وإنما الجانب الأخلاقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الملتزمين بالدين في جميع أبعاده. اللهم وفقنا للتحلي بمكارم الأخلاق، اللهم أبعدنا عن الظلم والعدوان على الآخرين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا المصطفى الهادي الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين. روي عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: حق على الملك أن يسوس نفسه قبل جنده. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. روي هذا الحديث الشريف عنه في غرر الحكم، الحكمة رقم 4940. استمرارا للحديث السابق عن الملكية والملك الحقيقي الذي يكون لله وحده تبارك وتعالى، والملك الاعتباري الذي يكون للإنسان للبشر، ملك اعتباري دنيوي بمنه ومنحة من الله سبحانه وتعالى، كان على الإنسان الذي يستشعر هذه الملكية سواء صغرت أم كبرت، سواء كان ملكا على مملكة ورئيسا لدولة، وسواء كان وزيرا في تلك الدولة أو مسؤولا معينا عن مؤسسة وشركة أو دائرة، أو كان ملكا لأسرة ومالكا ورب لهذه الأسرة، كان عليه أن يستشعر الضعف في نفسه، لأنه دائما عليه ضمن النصوص الشريفة والمفاهيم الإيمانية التربوية الصحيحة أن يستشعر في نفسه الضعف وأن يستشعر في نفسه التواضع. لماذا؟ لأنه مهما أوتي من ملك هو بمنة ومنحة من الله المالك الحقيقي، لأنه مالك اعتباري، لأن الملك الحقيقي هو لله تبارك وتعالى، لابد أن يستشعر أنه في نفس الوقت مملوك لغيره وهو الله تعالى. إذن هنا أيضا أمير المؤمنين في هذا النص الشريف يؤكد على هذه الحقيقة، ويضيف إليها أن هذا الملك مهما كبر أو صغر، قبل أن يسوس جنده وقبل أن يسوس الناس وقبل أن يسوس الآخرين الذين يملكهم وهم تحت أمرته وهو المسؤول عليهم، قبل ذلك هو يجب عليه أن يسوس نفسه، يعني يتعامل مع نفسه بتلك المعاملة بالسياسة الصحيحة التي تفضي به إلى ماذا؟ إلى هداية نفسه، مثل ما هي السياسة الشرعية الصحيحة حسب نظر كثير من علمائنا وفقهائنا ومراجعنا الكرام ومفكرين الإسلاميين. السياسة الصحيحة كما يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه في هذا المعنى، أنها السياسة التي تفضي إلى إدارة المجتمع نحو الهداية الربانية. هذه الإدارة الصحيحة هي هذه السياسة الشرعية الصحيحة السليمة، السياسة التي تتعلق بأمر الآخرة مثل ما تتعلق بأمر الدنيا، أن لا تنسى أمر الآخرة، أن تسوس الناس بما يرضي الله تبارك وتعالى، أن تدير أمورهم وتدبر شؤونهم بنحو الهداية الربانية. نحو ما يرضي الله تبارك وتعالى، أن تذكرهم أمر الآخرة، أن تسهل لهم أمر الدين وتطبق فيهم أحكام الدين. هذه السياسة هي الصحيحة الشرعية. هنا أيضا عندما تسوس نفسك أنت أيها الملك والمالك، سواء كبرت أو صغرت في تلك المجموعة الصغيرة أو الكبيرة، عليك أيضا أن تسوس نفسك قبل أن تسوس الناس، قبل أن تسوس جندك، قبل أن تسوس الآخرين الذين هم في تحت أمرتك وفي شأنك وأمرك والمسؤولون أمامك في طاعتك لأوامرك ونواهيك. لابد أن تأتمر أنت بتلك الأوامر والنواهي، لابد أن تسوس نفسك أنت وتجعل نفسك كأحدهم في نفس الوقت. هذه المعاني يؤكد عليها مرة أخرى أمير المؤمنين عليه السلام في هذا النص الشريف: حق على الملك، سواء كبر هذا الملك أو صغر طبعا كما قلنا، أن يسوس نفسه. هذا حق، يعني واجب عليه أن يسوس نفسه قبل جنده، مثل ما قال سابقا أمير المؤمنين عليه السلام في نصوص كثيرة بهذا المعنى: والله ما أمرتكم بشيء إلا وكنت قد ائتمرت به قبلكم، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت عنه قبلكم. قبل أن يأمرنا أمير المؤمنين عليه السلام بأوامر الدين، أوامر الله تعالى وأوامر المعروف، وقبل أن ينهانا عن المنكرات والسيئات والمعاصي وما يبغض الله سبحانه وتعالى، هو ماذا؟ هو ينتهي عن تلك النواهي ويأتمر بتلك الأوامر، لأن هناك اللعن معروف: لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، الناهين عن المنكر الفاعلين له. هنا لعنة على هذا الآمر والناهي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هنا أيضا يمكن أن نقول أن هذه المسألة تنطبق أيضا على قضية المالك لجماعة والمسؤول عن جماعة والذي يأمرهم وينهاهم والذي يسوسهم في أمر معين، سواء كانت في مجموعة صغيرة أسرة أو أكبر من ذلك، أو مسؤول عن منطقة معينة أو عن مؤسسة ودائرة أو عن موظفين معينين أو شركة يعمل فيها وهو مدير هذه الشركة ومسؤولها الأول، أو سواء كان أكبر من ذلك مسؤول محافظة مثلا أو إقليم معين، أو ملك لدولة، رئيس لدولة أو وزير في تلك الدولة، أو هو ملك لمملكة معينة صغيرة أو كبيرة، دولة متقدمة أو دولة متأخرة، لا يفرق. من هذه الناحية كل مالك ينطبق عليه هذا الكلام، ينطبق عليه هذه الأمور، تنطبق عليه لأنها أمور تربوية عامة تخص كل نفس إنسانية في أوقات مضت وانقضت أو في وقتنا الحاضر وإلى يوم القيامة. كل التوجيهات التي وجهها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما تراجع نهج البلاغة وعندما تراجع الكتب الأخرى، كلها تتحدث عن أمور تنطبق عن نفس الإنسانية البشرية في وقت أمير المؤمنين عليه السلام وفي الأوقات التي مضت عن أمير المؤمنين عليه السلام وفي الأوقات الأخرى التي تلت حياة أمير المؤمنين عليه السلام وبعد شهادته وإلى يومنا هذا تنطبق، وإلى يوم القيامة وانفناء الدنيا بأسرها تنطبق هذه الأمور، لأن هي النفس الإنسانية واحدة، ولأن الأوامر التربوية والإيمانية واحدة. ما نهاكم عنه الرسول فانتهوا عنه، وما أمركم به فأتمروا به. هنا أيضا هذه الأوامر والنواهي التي تكون في قضية تربوية وتعالج مشكلة في النفس الإنسانية ومرض اجتماعي معين وتخاطب النفس البشرية، سواء كان من أمير المؤمنين أو غيره من المعصومين سلام الله عليهم أو من رسول الله نفسه سلام الله عليه وصلاة الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وحتى من القرآن الكريم، كل ما أتى من معصوم يخاطب فيه النفس البشرية هو ينطبق عليها في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل نفس بشرية مهما كانت. هنا أيضا هذه الخطابات تعم وتشمل كل هؤلاء المالكين والمسؤولين بهذه المسؤوليات وهذه الملكيات الاعتبارية كما قلنا. هذا هو المالك لأمرهم ونهيهم، عليه أن يسوسهم، ولكن قبل أن يسوسهم لابد أن يسوس نفسه ويربي نفسه ويؤدب نفسه ويعلم نفسه حتى تكون هذه الأوامر والنواهي للآخرين ضمن ملكيته وملكه، تكون أيضا ماذا؟ مؤثرة فعالة، الآخرون يتقبلونها عن طيب خاطر وعن طيب نفس ويطبقونها ليس خوفا من هذا الملك أو المالك وعقوبته وأوامره وقانونه، وإنما يطبقونها حبا فيه واحتراما له وانسجاما مع هذه الأوامر والنواهي. هذا شيء راقي في التربية الإنسانية وفي التربية الإسلامية التي يؤكد عليها أمير المؤمنين في هذا النص الشريف وفي غيره من النصوص. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمثل الملوك بأنهم أشقى الناس، أشقى الناس الملوك. لماذا؟ لأنهم يكونون محاسبين مأمورين من الله تعالى المالك الحقيقي بأوامر أخرى تختلف عن الناس العاديين، وإذا لم يلتزموا بهذه الأوامر ولم يستشعروا بالملكية الحقيقية لله تعالى وأنهم ضعفاء ومسؤولون أمام الله تعالى في هذه المسؤولية والملكية وانحرفوا عن الجادة، فسيكون فعلا هم أشقى الناس بالمعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنهم سيدخلون النار بسبب هذه الملكية وهذا الملك الذي لم يراعوا فيه حدود الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسوس نفسه قبل أن يسوس غيره، وأن يملك نفسه قبل أن يملك الناس ويملك الآخرين ويدير أمورهم، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا الملتقى المتجدد معكم وحديث آخر مقتطف من رياض الحسنين الطيبين اللذين توافرت الأحاديث النبوية الشريفة فيهما، فبينت وشخصت وعينت، فأصبح المسلمون على بينة واضحة قبال ولايتهما وإمامتهما صلوات الله عليهما. وكان مما ورد أيها الإخوة الأفاضل في وصف الحسنين الطاهرين تعبير السبطين، نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله في عشرات النصوص المباركة، من ذلك ما رواه البخاري في التاريخ الكبير وعنه ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية وابن حجر الهيثمي الشافعي في الصواعق المحرقة، فضلا عن الترمذي وابن ماجة وغيرهما كلهم عن يعلى بن مرة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: الحسن والحسين سبطان من الأسباط. روى عنه ذلك أيضا أيها الإخوة الأعزة الحافظ السيوطي الشافعي في الجامع الصغير، والمتقي الهندي في كنز العمال، والخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين، وآخرون كثر. ولعل متسائلا يتساءل: ما معنى السبط يا ترى؟ وما الخصوصية في هذا اللقب الذي أضفاه المصطفى صلى الله عليه وآله على ولديه وحبيبيه الحسن والحسين؟ إلى ذلك أعزتنا الكرام بعد هذه الوقفة القصيرة. ذكر أهل اللغة أيها الإخوة الأعزاء أن السبط وجمعه أسباط هو ولد الولد، ويغلب هذا الاسم على ولد البنت مقابل الحفيد الذي هو ولد الابن، وهو مشتق من السبط أي الشجرة التي لها أغصان كثيرة وأصلها واحد. وحين يذكر الرسول صلى الله عليه وآله في أحاديثه المباركة أن الحسن والحسين سبطاه، فلابد أنه يروم فضيلة لسبطيه المكرمين يشاركان فيها بقية الأسباط، كما هو مشهور في تشبيههما بشبر وشبير ومشبر أبناء هارون عليه السلام على سبيل المثال، إذ غالبا ما يقرب النبي صلى الله عليه وآله الفكرة بالتشبيه أو بذكره للقواسم المشتركة كتشبيه نفسه الشريفة بمدينة العلم، ويكون علي عليه السلام باب هذه المدينة، فلا يدخل إلى المدينة إلا من بابها. كذلك لا يدخل المسلمون إلى رحاب النبوة والرسالة إلا من باب الإمامة العلوية العليا. وكتشبيه أهل بيته صلى الله عليه وعليهم بسفينة نوح عليه السلام، لأنهم السبيل الأوحد للنجاة، كما كانت سفينة نوح يوم الطوفان السفينة الوحيدة للنجاة. والسبط عادة أيها الإخوة الأحبة يكون أولا عزيزا على جده، يعيش في كنفه ويأخذ الكثير من صفاته وطباعه. ثانيا أما ثالثا فإن السبط بما أنه هو الأقرب إلى جده مع أسرته يكون الأوثق في روايته عنه وفيه، كما يكون الأصدق والأدق وهو الأجدر بذلك. ورابعا إذا اقتضى أن يكون للجد وريث فيما بعد لعلمه أو تراثه، فإن السبط بمعنى الحفيد ربما كان هو الأولى بإرثه ووراثته، خاصة إذا كان ذلك الجد قد أضفى رعايته وعنايته على سبطه في شؤونه العلمية والعبادية والأخلاقية. والآن يأتي التساؤل الاحتجاجي، من كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته من أهل بيته؟ علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن هم الأخص والأعز والأحب إليه منهم؟ ومن هم الأولى والأجدر به منهم؟ لا أحد بلا شك، أجمع على ذلك أيها الإخوة الأكارم كل المؤرخين وأصحاب السير وكل المفسرين والمحدثين من جميع الطوائف والمذاهب والأديان. أجل أيها الإخوة الأعزاء، حتى ذكر أن السبطية كانت سنة في الأديان وأصبحت في الإسلام مفخرة هذا الدين الحنيف ومفخرة المصطفى الرسول والمرتضى أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وعلى آلهما الميامين، هذا ما يجدر بيانه بعد هذه الاستراحة القصيرة. في كتابه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال روى المتقي الهندي، وهو من علماء أهل السنة، أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: لكل أمة سبط، وسبط هذه الأمة الحسن والحسين. وفي كتابه مرقاة المفاتيح روى علي بن سلطان، وأخرجه الطبراني الشافعي في معجمه، وذكره المحب الطبري الشافعي في ذخائر العقبة في مناقب ذوي القربة، أن المصطفى محمدا صلى الله عليه وآله قال لابنته فاطمة عليه السلام في معرض مفاخر أهل بيته: ومنا سبط هذه الأمة الحسن والحسين وهما ابناك، ومنا المهدي. كذلك روى ابن قولوي في كامل الزيارات أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وصيته المسلمين بالأخذ بحجزة أمير المؤمنين علي عليه السلام وإمامته ذكر جملة من فضائله ومناقبه، كان من ذلك قوله: ومنه سبط أمتي الحسن والحسين وهما ابناي، ومن ولد الحسين الأئمة الهداة والقائم المهدي. ثم قال صلى الله عليه وآله: فأحبوهم وتوالوهم ولا تتخذوا عدوهم وليجة من دونهم، فيحل عليكم غضب من ربكم وذلة في الحياة الدنيا، وقد خاب من افترى. كذلك روى أبو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري الإمامي في كتابه بشارة المصطفى لشيعة المرتضى مناشدة مفصلة لأمير المؤمنين عليه السلام حاجج بها القوم على أفضليته وأحقيته بخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان منها قوله: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين ابني رسول الله صلى الله عليه وآله سيدي شباب أهل الجنة؟ قالوا: اللهم لا. والمحصل من هذا أيها الإخوة الأعزة هو أن السبطية أصبح في الدين مصطلحا لأقرب قرب النبي صلى الله عليه وآله ووراثته وخلافته. وقد أكد صلى الله عليه وآله على وصاية سبطيه وهما الخاتمان للسبطية كما كان هو خاتما للنبوية والرسولية. روى الشيخ المفيد في أماليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حديث له: ولدني أبي فختم الله بي النبوة، وولد علي فختمت به الوصية، ثم اجتمعت النطفتان مني ومن علي فولدتا الجهر والجهير الحسنين، فختم الله بهما أسباط النبوة وجعل ذريتي منهما، فهما طهران مطهران وهما سيدا شباب أهل الجنة، طوبى لمن أحبهما وأباهما وأمهما، وويل لمن حاربهم وأبغضهم. وكذا اقترنت السبطية أيها الأعزة بالنبوة، وكأنها تشير إلى الإمامة كما هو في سنن النبوات السابقة. فقد سأل سلمان الفارسي المحمدي يوما رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إن لكل نبي وصيا وسبطين، فمن وصيك ومن سبطاك؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وآله أن ذكر له الوصاية منذ آدم إلى نفسه، ثم التفت إلى علي عليه السلام قائلا له: وأنا أدفعها إليك يا علي، وأنت تدفعها إلى ابنك الحسن، والحسن يدفعها إلى أخيه الحسين، والحسين يدفعها إلى ابنه علي. وذكر الأئمة واحدا بعد واحد إلى خاتمهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السبطان في القرآن والسنة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
علينا خير الك الجلال والجمال والكمال صفاتك ربي، قل هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
وكل النعم علينا خير، للكبير وللصغير،
للفقير وللأمير، والكل يسبح لربي.
من نعمك علي يا ربي، رضاك أمي ورضاك أبي، من نعمك علي يا ربي، رضاك أمي ورضاك أبي، مالي وولدي وكذا زوجي، وحياتي بفضلك ربي، قل هذا من فضل ربي،
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
كل النعم علينا خير، للكبير وللصغير،
للفقير وللأمير، والكل يسبح لربي.
لو عددت نعمك لا أحصي، بالروح أفديك وبالنفسي، لو عددت نعمك لا أحصي، بالروح أفديك وبالنفسي، مهما حمدتك مهما شكرتك ما أديتك حقك ربي، قل هذا من فضل ربي،
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. إيران تحتضن مناورة عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب تجمع دول منظمة شنغهاي. تحذيرات أممية من خطر البرد على الأطفال وأزمة عطش خانقة في غزة. إصابة 3 جنود إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة واستشهاد المنفذين. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف إنه بفضل توجيهات قائد الثورة الإسلامية صمدنا أمام العدو الصهيوني وسيطرنا على أرضه وجوه. وفي مؤتمر صحفي بمناسبة يوم البرلمان الإيراني، اعتبر قالباف المطالب المفرطة للولايات المتحدة السبب الأساسي